وفي درب الضلال فلن تر.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. تحت عنوان التطبيع يعزز الضم، انطلاق الحملة الدولية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. الارتفاع الحاد للإصابات بالكورونا تنذر بكارثة صحية في فلسطين، ومستشفيات غزة تحذر من نفاذ القدرة الاستيعابية. وسط تفاقم معاناة الأسرى المرضى والإهمال، نادي الأسير يؤكد سوء الأوضاع داخل السجون منذ بدء الاحتلال. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. أطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم بالتعاون مع شركائها الأكاديميين المناصرين للقضية الفلسطينية حملتها الدولية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتحيي المنظومة الدولية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا في 29 من تشرين الثاني نوفمبر تأريخا لقرار التقسيم 181 من أجل تذكير العالم بأن الفلسطينيين لم يحققوا دولتهم المستقلة إلى الآن على خلاف ما نص عليه قرار التقسيم. وتطلق الحملة هذا العام تحت عنوان التطبيع يعزز الضم، بهدف إرسال رسالة موحدة لكل شعوب وحكومات العالم والمنظمات الدولية حول عدالة القضية الفلسطينية وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد العدالة الدولية. هذا وكشفت وسائل إعلام عبرية تصويت السودان بصالح مقترح إسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسابيع على إعلان التطبيع مع كيان الاحتلال. يأتي هذا فيما تسعى الإمارات لإيجاد عقارات فخمة لمقر سفارتها وبعثاتها في تل أبيب تكريسا للشراكة مع الكيان. التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
تؤسس الإمارات لمستقبل الشراكة مع الاحتلال بالغالي والنفيث، فبعد أن حرفت بوصلتها إلى الكيان تبحث الإمارات اليوم عن أفخم العقارات لسفارتها وبعثتها الدبلوماسية في تل أبيب، وهي التي باعت الثوابت العربية بأبخس الأثمان في بازار البيت الأبيض. القناة الثانية عشرة العبرية كشفت أن جهات رسمية إماراتية تتواصل مع سماسرة في تل أبيب لإيجاد عقارات فخمة لمقر السفارة في منطقة هرتسيليا التي تعد أكثر الأماكن رقيا، مضيفا بأن زفيون القريبة من مطار بن غوريون من المناطق المقترحة أيضا. الإمارات التي أعلنت قبل 3 أشهر أنها لا تنوي فتح سفارتها في القدس المحتلة التزاما بالإجماع الدولي، فيما بدا رواية إعلامية غير محبوكة تحلق في فضاء التطبيع متجاوزة ما كان يوما يعرف بالخطوط الحمر، وليكون تحليقها على إحداثيات إسرائيلية. توقع شركة الاتحاد الإماراتية للطيران مذكرة للتعاون المشترك مع شركة إلعال الإسرائيلية، وتعلن بأن المذكرة تشكل قاعدة انطلاق لعلاقة قوية وتعاون مثمر بين الجانبين.
إحنا لما نتحدث عن رفع العقوبات عن السودان لا نستطيع أن نتحدث بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل.
في سياسات العام 2020 يضيق الحصار على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا شيء يتحرر سوى ثوابت القضية في عواصم الدول المطبعة، وها هي السودان التي حفظ عنها العالم العربي والإسلامي لآتها الثلاثة في وجه الاحتلال تقول له مؤخرا نعم على السمع والطاعة. فبعد أن كانت الخرطوم الرقعة الجغرافية في ظهر المقاومة، أتى اليوم الذي تصوت فيه لصالح الاحتلال. فوفقا لصحيفة يزرع الهيوم العبرية، صوت السودان لصالح مقترح إسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسابيع على إعلان التطبيع الثنائي في استحقاق سياسي توفيه الخرطوم للاحتلال مقابل دراهم معدودة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 14 شخصا بفيروس كورونا وإصابة 1486 آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الساعات الماضية. وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة مسجلة في الخليل ونابلس وجنين وطوباس إضافة إلى غزة، مضيفة أن حالات التعافي بلغت 504 حالات، فيما يشغل غرف العناية المكثفة 51 شخصا بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي. ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية بالفيروس في قطاع غزة على نحو غير مسبوق دفع بمخاوف المواطنين قدما مع تسارع التحذيرات والمؤشرات الوبائية الخطيرة والتي باتت تنذر بأزمة صحية. المواطنون الذين لم يجدوا تفسيرا للإجراءات الحكومية التي ذهبت باتجاه تخفيف القيود طالبوا بمزيد من الشفافية والوضوح بعيدا عن الضبابية. التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتشي.
سيناريوهات القلق والخوف من تطورات وامتدادات فيروس كورونا في غزة في ظل تصاعد منحنى الإصابات على نحو غير مسبوق تبقى مشروعة هنا بالنظر إلى سالف الواقع الإنساني والصحي الصعب والذي دفع بالمخاوف قدما مع المؤشرات اليومية الخطيرة. الخشية من السيناريو الأسوأ ولم يأتي بعد هو ما يخيم على الكثيرين اليوم لتتصاعد المطالبات بمزيد من الإجراءات في منح البعض باتجاه التشكيك والحديث عن الغموض.
في غموض عن الناس، في شغلات مخبية، مش كل إشي بوضحوه بحكوه. أنا صورت داخل الشفا ما يقارب 300 شخص في مكان أصلا أيام الخير، أيام ما كانش كورونا ما كانش هيك في الجهتين، ففي إهمال يعني مكشوف لكل الدنيا.
المشهد الاعتيادي لسير الحياة في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات فتح الباب على مصراعيه لدى الكثيرين للسؤال عن جدوى التوقيت في تخفيف الإجراءات والقيود التي اتبعتها الحكومة في إطار ما أسمته الموازنة بين احتياجات الناس وشروط السلامة.
أول ما أجت كورونا سكروا البلد كلها، يعني ليش؟ عشان يحافظوا على الناس. أما أنت هلأ شايف أنه كل يوم 24، يعني كل شوية 400 عدد 400.
أسلم إشي أن الكل يقعد في البيوت، ممنوع أي حد يطلع إلا لو ضرورة قصوى، ولما يطلع يكون ملزم بالكمامة ومع المعقم ولابس كفتات.
تطورات المنحدى الوبائي والذي بات يشي بالكارثة إذا ما استمر على هذا المنوال دفع بالعديد من الهيئات والاتحادات الصحية إلى التحذير من القادم إذا لم يبدي الجميع المسؤولية والالتزام، خاصة المواطنين، لتجاوز الأزمة والحد من تبعاتها.
طبعا السيناريوهات التي نخشاها هي سيناريوهات مخيفة ومرعبة، أن يعني تزداد عدد حالات المصابة وأن لا تستطيع الطواقم الطبية التعامل معها، ولا تستطيع أيضا المشافي وعدد الأسرة الموجودة في قطاع غزة المخصصة لحالات الكورونا التعامل معها، وخاصة نحن نتحدث عن أسرة يعني العناية المكثفة.
عدد الإصابات والذي تجاوز حاجز 800 إصابة يوميا يعني أن القطاع يقترب من أزمة صحية سيكون من الصعب التنبؤ بمآلاتها مستقبلا.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث دخل الأسير نائل البرغوثي عامه 41 في سجون الاحتلال في أطول فترة اعتقال يقضيها معتقل فلسطيني في السجن، ويبلغ الأسير البرغوثي 63 عاما، قضى منها 34 بشكل متواصل في السجن منذ العام 78، ثم أطلق سراحه عام 2011 ضمن صفقة شاليط، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014 وأصدر بحقه حكما بالسجن 30 شهرا. وبعد قضائه مدة محكوميته عاد الاحتلال حكمه السابق وهو المؤبد، إلى جانب العشرات من محرري صفقة تبادل الأسرى الذين أعيدوا إلى أحكامهم السابقة، وغالبيتهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد. أعلن نادي الأسير الفلسطيني بأن الوضع الطبي داخل المعتقلات هو الأسوأ منذ بداية الاحتلال، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تسن قوانين وأساليب إجرامية لقتل الأسرى داخل زنازينهم. وفي بيان له أوضح النادي عدم وجود طبيب اختصاصي في السجون والاكتفاء بتقديم المسكنات والأقراص المنومة، مضيفا أن عملية الفحص الطبي داخل السجن تجري من خلف شباك حديدي يفصل بين الأسير المريض والطبيب. وأكد النادي أن الأدوية اللازمة للأسرى المرضى غير متوفرة داخل المعتقلات. حول هذا الموضوع يقول مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير أمجد النجار:
العيادات داخل السجون هي أصبحت مكان الإعدام لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. نحن نتحدث عن كارثة حقيقية تمس الأسرى المرضى منذ عام 2018 2019 2020. أكثر من 12 أسير قضوا نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال. هذا دليل أن العيادات الطبية داخل السجون هي عيادات صورية فقط، وجدت لإشهاد المؤسسات الدولية والصليب الأحمر أن هناك عيادة تشرف على علاج الأسرى وما إلى ذلك، وكل ذلك هو كذب وتضليل للمؤسسات الدولية وللإعلام بشكل عام أن إدارة السجون تقدم العلاج الطبي للأسرى. حتى الأسير الذي يعاني من مرض معين ويتم إجراء الفحص الطبي له، تكون إدارة السجون على علم وتعلم ما هو طبيعة المرض، تعيد الأسير بعد الأشعة وبعد الصور المخبرية والإشعاعية تعيده إلى الأقسام، ويتعلم أنه بحاجة إلى متابعة طبية، بحاجة إلى أن ينام في مستشفى، بحاجة إلى أخذ أدوية معينة، وبحاجة إلى إجراء بعض العمليات الجراحية، ولكنها تخفي ذلك حتى يتوغل المرض داخل جسد الأسير، وبعد أن يتأكدوا أن المرض قد استدخل به يتم إبلاغه ويكون قد مر بالمراحل الأخيرة، كما حدث مع العشرات من الأسرى المرضى الذين وفقنا طريقة إصابتهم بالمرض إلى أن ارتقوا شهداء داخل سجون الاحتلال. للأسف الشديد، مع أنه اتفاقية جنيف الرابعة ببنودها الواضحة ومنظمة الصحة العالمية أيضا تقديم العلاج الطبي المناسب للأسرى المرضى ونقلهم إلى مستشفيات مدنية حتى يتلقوا العلاج، إدارة السجون لا تقدم أي شيء. هناك عيادة واحدة هي عيادة الرملة، وعيادة الرملة إذا تحدثنا عنها بالمجمل هي عبارة عن مكان لإعدام الأسرى المرضى لا أكثر ولا أقل.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على 3 شبان على حجز عسكري بالقرب من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على مدخل بيت فجار الرئيس وأوقفوا الشبان علي عيسى تقاطقة وإبراهيم عيد ديرية وقصي باجس وانهالوا عليهم بالضرب المبرح قبل أن يتم إطلاق سراحهم، ما أدى إلى إصابتهم بردود، نقلوا إلى مستشفى بيت جالة الحكومي لتلقي العلاج. اعتقلت قوات الاحتلال يوم السبت شابا من حي الجابريات في مدينة جنين. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال داهمت حي الجابريات واعتقلت الشاب إبراهيم جميل السعدي، إضافة إلى مداهمة عدة منازل عرف من أصحابها ناصر خازم ومجدي جميل السعدي، وكذلك مداهمة رياض الأطفال. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية كفر قدوم. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقلت الشابين قيس عبد الرحمن علي ووائل عبد الله عامر بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. وفي تولكرم اختطفت قوات خاصة صباح السبت أسيرا محررا من تولكرم. وذكر نادي الأسير في تولكرم أن مستعربين اختطفوا المحرر خالد بسام عبد الفتاح الهمشري بعد اقتحام منزله. إلى طوباث حيث اقتحمت قوات الاحتلال شابا مخيم الفرعة جنوب طوباث أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس. وقال مدير نادي الأسير في طوباث كمال بني عودة إن الاحتلال اعتقل الشاب محمد صلاح عليان أثناء مروره على الحاجز. أمين سر حركة فتح في مخيم قلنجة زكريا أبو فيالة تحدث إلينا حول هذا الموضوع.
قوات الاحتلال تستهدف كل ما هو فلسطيني على هذه الأرض لكسر الإرادة الفلسطينية والصمود الفلسطيني. تحديدا في إذا جاز لي أتحدث وإن كنت أمينا للسر لمنطقة قلنجة أقول إنه هذا العدو طبعا لسببان مهمان جدا طبعا كوننا في مخيم قلنجة طبعا الأول قرب المسافة ما بيننا وبين الحجز الاحتلالي المقام على أراضي مخيم قلنجة، والأمر الآخر هو طبعا الضربات الموجعة التي تلقاها ويتلقاها يوميا هذا العدو وهذا المحتل وهذه القوات التي تحاول جاهدة اقتحام مخيم قلنجة وكسر إرادة الشبان الفلسطيني وتحديدا الجيل الصاعد من شبابنا. طبعا قبل عدة أيام قبل قرابة 3 أيام كان هناك اقتحام لقوة كبيرة لم يسبق لها مثيل طبعا منطقة قلنجة لفرض السيادة الإسرائيلية على ذلك، ثم طبعا قاموا في تمام الساعة 2 ظهرا باقتحام مخيم قلنجة وأمطروا المخيم ذوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والمطاط، مما أدى طبعا إلى للأسف طبعا فقدان أحد الشبان وهو بشار محمد عليان لعينه اليمنى، ومن ثم طبعا تلا ذلك طبعا أحداث بطولية لأبناء شباب مخيم قلنجة منطقة قلنجة للصد لهذا العدو. وفي نفس الليلة طبعا قبل ليلتين طبعا كان هناك مصادمات ومواجهات عنيفة على حاجز قلنجة نتيجة للأسف الممارسات الوحشية والجرائم التي يرتكبها هذا العدو بحق أبناء شعبنا. طبعا قاموا باعتقال عدد كبير أيضا من الفتية من داخل مخيم قلنجة سواء في ذلك أثناء الاقتحام الليلي أو على يعني كانوا على مقربة من هذا الحاجز. لذلك يعني للأسف حقيقة فعلا في الآونة الأخيرة طبعا هو ليس بجديد على هذا الاحتلال أن يستهدف يوميا اقتحامات ومداهمات وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل الفلسطينيين في شتى محافظات الوطن.
مستمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء عن السلطة والطريق إلى إدارة بايدن. مستمعينا مستمعاتنا، في البداية نكون مع حضراتكم وفقرة مع الأسرى، والتي سنتناول من خلالها توجه السلطة لتعديل مخصصات الأسرى. بهذا العنوان ننتقل إلى الزميلة عليا صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن هيئة رئيس شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن ثمة مقترحا لتعديل صرف مخصصات الأسرى بمنح عوائلهم مخصصات بناء على الوضع الاجتماعي. وذكر أبو بكر أن التعديل يتضمن عدم منح عوائل الأسرى مخصصات بناء على مدة اعتقال الأسير كما هو معمول حاليا، إلى جانب التمييز بين مخصصات الأسير الذي يعيل أسرة والأسير الفرد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن السلطة تعتزم إجراء تعديلات على مخصصات الأسرى لتجديد صورتها أمام الإدارة الأمريكية الجديدة. وبحسب الصحيفة فإن التعديلات تأتي عملا بنصائح الديمقراطيين الذين حذروا السلطة باستحالة الإدارة الجديدة القيام بأي خطوة وازنة تجاههم من دون وقف هذه المخصصات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
يبدو أن قضية الأسرى لن تكون بمنأى، ما يبدو أنه مسار جديد تنتهجه السلطة الفلسطينية بعد إعلانها استئناف الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي. والحديث هنا يدور عن تحويل المناضلين الفلسطينيين وشرعية أعمالهم التي اعتقلوا من أجلها إلى قضية اجتماعية. فصحيفة نيويورك تايمز نقلت عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر قوله إن ثمت مقترحا لتعديل صرف مخصصات الأسرى منح عوائلهم مخصصات بناء على الوضع الاجتماعي وليس بناء على مدة اعتقال الأسير كما هو معمول حاليا. مقترح حاول أبو بكر في مقابلة صحفية أن يضعه في إطار مسعى للاستفادة من قدرات الأسرى المحررين ضمن الوظائف الحكومية.
أنا اللي حكوا معك حكيت بالتفصيل عن موضوع الأسرى المحررين اللي بالسجن، حكينا عن أنه هناك في مقترحات لكن لم يتم التطرق إلى حتى الآن، لأنه إحنا بدنا ننجز المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة ما تمش. طلب من الإخوان أو كذا إذا في اقتراحات كيف تحافظ على حقوق الأسرى وأن لا يكونوا عالي مش الحالة الاجتماعية، طبعا هذه مرفوضة إنه إحنا منعاملهم كحالة اجتماعية، لا هم كحالة نضالية وسياسية ووطنية بشكل بامتياز. بدأنا وعبينا يعني بعثنا استمارات لكل المحافظات ليعبي كل أسير الاستمارة شو بختار، هو بده في الأمن أو في المجال المدني من أجل استيعابهم. وكان هناك في قرار من سيادة الرئيس وافق عليه وشكلت لجان عليا ولجان فنية لهذا الموضوع.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت أيضا عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن السلطة تعتزم إجراء تعديلات بهذا الخصوص لتجديد صورتها أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أن التعديلات تأتي عملا بنصائح ديمقراطيين حذروا السلطة من استحالة إدارة جو بايدن القيام بأي خطوة وازنة تجاههم من دون وقف هذه المخصصات. وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع قيام هيئة شؤون الأسرى في الأسبوعين الماضيين بمخاطبة الأسرى المحررين طالبة منهم تعبئة نموذج عمل سيجري على أساسه توزيعهم على الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة بحيث يصبحون تابعين لها ويحصلون على مخصصاتهم من هذه الوزارات وليس من هيئة شؤون الأسرى.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز. وعن اتجاه السلطة لتعديل صرف مخصصات الأسرى أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة، نستمع معا.
سيد جمال، ربما اطلعتم على ما أدلى به رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر لصحيفة نيويورك تايمز بأن هناك توجه لتقليص في مخصصات الأسرى تحت عنوان إعادة النظر بين الأسير العازب أو الفرد وبين الأسير المعيد لأسرة، وأيضا بالنظر إلى الوضع الاجتماعي. ما هو المتوقع في المرحلة المقبلة وكيف ينظر إلى هذه الخطوة بحق الأسرة وعوائلهم؟
يعني أولا حلقة كانت قديمة جديدة استهداف لرواتب الأسرة، وقلنا ليس الهدف مادي ومالي فحسب، بل هو يستهدف نضالنا المشروع ونضال الأسرى باعتبار أن الأسرى رموز لهذا النضال. إسرائيل تحاول بأي شكل من الأشكال منذ فترة طويلة وهي تمارس وتحاول أن توسم النضال الفلسطيني بالإرهاب وبالجريمة من خلال الحديث عن رواتب الأسرى العالية، الحديث عن خصم مرتب رواتب الأسرى. كان موقف للسلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية بعدم التنازل، وبالفعل يعني كان مستمر، وهذا موقف شعبي وموقف فصائلي وموقف الجميع، حيث يؤكد كل أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة التوجهات وفصائله ومؤسساته بأن الأسرى رموز للنضال الفلسطيني، يجب أن نستمر بدفع مخصصاتهم.
نعم.
ليس باعتبار بأن هذا يعني مسألة اجتماعية وحالة اجتماعية، بل هو تكريم لنضاله، وأنا باعتقادي يعني ليس مقارنة مع دولة الاحتلال. دولة الاحتلال تصرف للمجرمين والقتلة من اليهود الذين قتلوا أبناء شعبنا في الفلسطينيين ومعتقلين الآن في السجون الإسرائيلية، تصرف لهم رواتب.
طيب سيد جمال، هل يمكن اعتبار ما يجري من السلطة حاليا هو محاولة التفافية على الأسرى في سبيل إظهار نوع من اللين أمام ما يحكى بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ربما لن تصدر مواقف تسمى وازنة بالنسبة للسلطة إذا قامت بهذا التقليص؟
لا، بالتأكيد لا، وقلنا بأنه يجب أن لا نخجل بأن هؤلاء رموز لنضالنا، ويجب أن يكرموا برواتب وبظروف وحياة طبيعية وممتازة تكريما لنضالهم، ويجب أن لا نخجل من ذلك. وقلنا هذا يمس بنضالنا الفلسطيني ونضالنا مشروع، وحسب ما أكدت عليه كل المواثيق والقوانين الدولية يجب أن نؤكد هذا الأمر في الرواتب وفي الحياة التي يعيشها الأسرى في داخل السجون من خلال توفير ما نستطيع تقديمه من السلطة الفلسطينية أو باتجاه عوائلهم وذويهم، وهذا أمر يجب أن يستمر وأن يتواصل، وأن يجب أن نشير للعالم وتحديدا للإدارة الأمريكية بأنه هذا يعني أمر مفروغ منه، ويجب على السلطة الفلسطينية وعلى الهيئة وعلى القيادة الفلسطينية أن تستمر في دعم الأسرى ودعم ذويهم من خلال الرواتب، لا أن يكون هناك شيء التفافي على حول هذا الموضوع.
نعم.
يجب أن نستمر في ذلك، ويجب أن لا نتراجع ولا نخجل من ذلك.
طيب سيد جمال، سؤال أخير في هذا الإطار، ما هي خيارات الأسرى في المرحلة المقبلة؟ خيارات مؤسسة هيئة شؤون الأسرى والمحررين أيضا، ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة؟ هل ستقف الأمور عند هذا الحد أو ربما سنصل إلى مراحل أسوأ؟ ما هو المطلوب؟
المطلوب أولا توحيد جهودنا، ثانيا التأكيد في المؤسسات الدولية وفي كل المحافل الدولية بأن النضال الفلسطيني نضال مشروع، وأن هؤلاء الأبطال هم رموز لهذا النضال، والتأكيد على شرعية نضالهم حتى لا كما قلت حتى نواجه هذه المحاولات التي تحاول بها إسرائيل دائما دولة الاحتلال بوسم هذا النضال ورموز هذا النضال بالإرهاب والجريمة. هذا الأمر يتطلب كما أشرت بالتوجه للمؤسسات الدولية وتحديدا هيئة الأمم المتحدة، باعتبار أن النضال الفلسطيني نضال مشروع وأن الأسرى الفلسطينيين هم رموز لهذا النضال، يجب دعمهم ويجب إسنادهم ويجب مساندة السلطة الفلسطينية في توفير رواتبهم ورواتب لذويهم بحيث يكونوا يعني يعيشوا حياة كريمة وعزيزة. يجب أن لا نخجل من ذلك ويجب أن نستمر في ذلك ويجب أن نؤكد على ذلك بأن الأسرى الفلسطينيين هم رموز،
نعم،
وهم محط فخر واعتزاز لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزميلة مريم أبو اللوز علي صالح مع وافر الشكر لرئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر،
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود،
سجنك ازقار اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك من ليالي هالعذاب، تشرق هالشمس يمك، اعلنها حالة اضراب وشد الهم ما يهمك من ليالي هالعذاب، تشرق هالشمس يمك،
ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا في هذا اللقاء عن السلطة والطريق إلى إدارة بايدن وإلى مفاصل رئيسه. ألا ينطلي قرار السلطة عودة العلاقات مع الاحتلال على إقرار ولو صامت لمخطط الضم؟ لماذا تقديم التنازلات حتى قبل وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض؟ كيف سينعكس ذلك على الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي؟ السلطة والطريق إلى إدارة بايدن، موضوع حلقتنا هذا من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، إعلان السلطة الفلسطينية إعادة العلاقات مع السلطات الاحتلال إلى ما كانت عليه قبل 19 من أيار مايو الماضي، بما فيها التنسيق الأمني، بحجة أن مؤسسات الاحتلال أكدت التزامها بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين، هو ضربة قاسمة ونسف لكل الجهود الوطنية المبذولة لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الصف الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية على ضوء الاجتماعات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية، كما أنه سيعمق التناقضات الفلسطينية والشرخة في الشارع الفلسطيني أكثر، ويشكل تراجعا غير مبرر لقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بقطع العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال على أثر خطة الضم وصفقة القرن. السلطة مطالبة بالتراجع عن هذا التخبط وهذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره من أنظمة الردة والعار العربية. فالمطلب الشعبي والجماهيري والإرادة الوطنية الفلسطينية تكمن وتتحد بالاصطفاف الفصائلي واللحمة الوطنية والتمسك بالثوابت ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال. قراءة توجه السلطة لقرع أبواب الإدارة الأمريكية الجديدة تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
تبدو السلطة الفلسطينية أكثر حرصا على بدء حقبة جديدة من العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وذلك بعد 4 سنوات عجاف عاشتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته والتي خيمت عليها القطيعة. وترسم السلطة الفلسطينية صورة للإدارة الأمريكية الجديدة مخالفة لتلك التي كانت عليها إدارة ترامب، والتي وصفها الفلسطينيون أنها الأكثر عنصرية وخطورة واستهدافا للحقوق الفلسطينية، حيث بدت وكأنها أداة طيعة في يد بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة. يقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن تواصلا حدث بين السلطة وفريق بايدن قبل الانتخابات، وأن وعودات أطلقتها نائبة بايدن ببدء مرحلة جديدة وإعادة مسار العلاقات مع السلطة وإنهاء العقوبات التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن الأونروا ومنظمة التحرير والمساعدات المقدمة، لكن السؤال عن المقابل. ووفقا لمتابعينا فلم يتم التطرق لقضايا المستوطنات وكذلك مخططات الضم التي قد تتحول من ضم فوري إلى تدريجي وتحت عباءة العودة لنفق المفاوضات من جديد. وعودات ربما تكون السبب وراء اتخاذ السلطة الفلسطينية قرارا بعودة العلاقات والاتصالات مع الاحتلال كما كانت عليه في السابق كبادرة حسن نية تجاه إدارة بايدن قبيل حتى تنصيبه. ليبقى السؤال هنا عن مصير صفقة القرن التي سعى ترامب لتنفيذها، وكذلك مخططات الضم التي قادتها حكومة الاحتلال وبتوقيع من الإدارة الأمريكية المنتهية. في الجانب الفلسطيني هناك من طالب بالتريث واتضاح الرؤية أكثر بشأن إدارة بايدن قبل اتخاذ أي خطوة وعدم الرهان على إدارة لن تبتعد كثيرا فيما عرف عن مواقف الإدارات الأمريكية التي سبقت والتي لن تقف يوما إلى جانب حقوق الفلسطينيين. وألقى إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع الكيان إلى سابق عهدها تداعيات ثقيلة على الساحة الفلسطينية في الوقت الذي كانت تتواصل فيه حوارات القاهرة لاستعادة المصالحة الوطنية، والتي تقول الفصائل أنه لا يمكن الجمع بين ما ذهبت إليه السلطة في خطوتها تلك وبين الإجماع الوطني، معتبرة أن خطوة السلطة إعادة العلاقات مع الاحتلال خروجا عن الإجماع وطعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن.
شكرا جزيلا للزميل وائل يوسف على هذا التقرير، وننتقل مباشرة إلى ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الدجني. أستاذ حسام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ حسام. يعني في المسار السياسي الجديد الذي عادت السلطة إلى ممارسته هناك عودة العلاقات مع الاحتلال إلى سابق عهدها، برأيك ما الذي تشي به هذه العودة؟
هذه العودة هي ربما أحد أهم تداعيات فوز جو بايدن. تدرك السلطة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية خانقة وتعاني حصارا إقليميا ودوليا من أطراف عديدة أثرت على قدرتها على الاستمرار وزادت من معدلات الاقتراض من البنوك من أجل صرف رواتب موظفيها، وجدت أنه بهذه الخطوة قد تحدث انفراجة اقتصادية وقد تقدم لبايدن يعني انطباعا إيجابيا، لا سيما أن هذا العودة إلى هذه الاتفاقيات كانت قبل أو قبل يوم من اجتماع الرباعية الدولية، أي بمعنى أن الرسالة الدبلوماسية والسياسية من السلطة إلى المجتمع الدولي أنها ما زالت مع مفاوضات السلام وأنها ما زالت ضمن المنظومة الدولية والإقليمية، وذهبت بهذه الخطوة التي لاقت رفضا، يعني أكاد أقول إجماعا وطنيا شاملا في الحالة الفلسطينية برفض هذه الخطوة لعدة اعتبارات. جاء هذا الرفض لأن التوقيت، أول شيء أبو مازن عندما اتخذ قرار التحلل من الاتفاقيات اتخذه بناء على قرارات من منظمة التحرير من المجلس الوطني والمجلس المركزي، وعندما أعاد العمل بالاتفاقيات أعاده منفردا عبر تغريدة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ. أيضا جاء هذا القرار بناء بعد، يعني في نفس اليوم الذي طرحت فيه إسرائيل عطاءات لبناء 1572 وحدة استيطانية، وأيضا الحديث عن بناء مستوطنة تفصل بين بيت لحم والقدس، أي قضاء على حل الدولتين. وأيضا جاءت في توقيت لم يعلن نتنياهو أنه ضد الضم وأنه تراجع عن قرار الضم أو عن صفقة الطائل، بل على العكس تماما جاءت هذه الرسالة من جنرال إسرائيلي يرأس الإدارة المدنية اسمه كميل أبو ركن. هذا الجنرال أرسلها إلى المستوى السياسي، أي هناك خللا بروتوكوليا في إرسال الرسالة إلى الرئيس أبو مازن وإلى القيادة الفلسطينية، كيف لمستوى أمني أن يرسل رسالة لمستوى سياسي سيادي. أيضا المحتوى لم يعلن أن أبو ركن أن بالمحتوى أن نتنياهو تراجع عن الضم أو غير ذلك، بل على العكس تماما هو نزول إلى السقف بما يعني يحقق طروحة المال مقابل السلام. وأيضا جاءت في اللحظة التي كان يخون أبو مازن فيها الإمارات والبحرين على ذهابها نحو التطبيع في الوقت الذي يعيد سفرائه، وكأنها رسالة ضمنية إلى دول أخرى لمن يريد أن يطبع فليتفضل، نحن كفلسطينيين قد نرفض كلاميا ولفظيا ولكن لن تتأثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بيننا وبينهم. أيضا جاءت في الوقت الذي يعني يجرى حوار وطني برئاسة جبريل أرجوب، وكأنها تعكس حالة انقسام داخل حركة فتح، حيث أعلن السيد أرجوب يوم أمس لقناة المدينة أنه لم يكن يعلم أن بهذه التغريدة وبهذا التوجه، وبذلك أفشلت مسار المصالحة برعاية مصرية بشكل كبير. لذلك لاقت هذه الخطوة يعني إجماعا وطنيا لرفضها لأنها تؤثر وتحدث انتكاسة على المستوى الوطني.
طيب أستاذ حسام، يعني الإدارة الأمريكية هل برأيك، طبعا الإدارة الجديدة، هل ستفتح أبوابها للسلطة في ظل عودة العلاقات مع الاحتلال؟
بالتأكيد يعني مسار جو بايدن وسياسة بايدن هي انعكاس لمدرسة باراك أوباما، وبذلك وحتى دعايته الانتخابية وحديث القرابين أنه سيعيد حل الدولتين إلى الأمام وبذلك من المحتمل أن يكون فعلا هناك توجه باتجاه عملية السلام والمفاوضات وإحياء موضوع جون كيري الذي كان قائما في زمن أوباما. لذلك نعم ممكن أن تعود السلطة إلى في زمن بايدن أن يذهب باتجاه المفاوضات، ولكن السؤال هل هذه المفاوضات ستفرز عن دولة على حدود الرابع من حزيران 67؟ بالتأكيد ما فشل به أوباما سيفشل به جو بايدن، لأنه لا يوجد أي عوامل حتى اللي كانت سائدة أمام أيام أوباما اليوم لم تعد قائمة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي لإتاحة الفرصة. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر البادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليرحل فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. ماذا عن مخططات الاحتلال الاستيطانية على مستوى المدينة المقدسة؟ بهذا العنوان ننتقل إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم. تزامنا مع إعلان عودة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، يعمل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على دفع إجراءات للمصادقة على مخططات بناء في عطاروت شمال القدس المحتلة، وذلك قبل دخول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 من كانون 2 يناير المقبل. إلى التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
نتنياهو يرد على إعلان السلطة في رام الله قرار العودة للتنسيق الأمني بدفع إجراءات للمصادقة على مخططات بناء في مستوطنة عطاروت شمالي القدس المحتلة. قناة كان العبرية كشفت أن نتنياهو شدد خلال محادثات مغلقة على أنه يسعى للحصول على موافقة فورية من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وسيطلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منح الضوء الأخضر لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في عطاروت. القناة الرسمية نقلت عن مسؤولين في حكومة الاحتلال ومقربين من نتنياهو أن الحكومة تسعى إلى فرض أمر واقع استيطاني على الأرض قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن منصبه بشكل رسمي. نتنياهو اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو الذي وصل للكيان في زيارة تستمر 3 أيام، وقد أدلى الاثنان بتصريحات صحفية عقب الاجتماع. بعدها سيتوجه إلى منطقة الأغوار في مسعى لتهويدها. رغم تأكد سفراء 6 دول أوروبية عدم مشروعية المستوطنات الصهيونية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين في بيان مشترك إسرائيل بوقف نشاطها الاستيطاني فوراً. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سفراء كل من بلجيكيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا والنرويج لدى الأمم المتحدة، حيث عبروا عن رفضهم لكل المخططات الاستيطانية على عكس مواقف الدول المطبعة مع الاحتلال تماما.
أعزائنا، نبقى في القدس، حيث كشفت وسائل إعلام العدو عن مخطط استيطاني يهدف لقطع التواصل بين بلدة بيت صفافة في القدس ومدينة بيت لحم بعد بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي البلدة. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة مريم عبد القادر.
يحاول الاحتلال الصهيوني مسابقة الزمن لفرض واقع جديد من خلال البناء الاستيطاني قبل مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض. فمؤخرا كشفت وسائل إعلام صهيونية عن مخطط يفصل القدس المحتلة عن جنوب الضفة الغربية ببناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المقامة على أراضي بلدة بيت صفافة شرقي القدس.
بالنسبة للوضع الديموغرافي، ستعمل هذه المخططات الجديدة إلى إعادة رسم حدود مدينة القدس المحتلة لتصبح ما يعرف باسم القدس الكبرى، وهي ضم تكتلات استيطانية كبيرة محيطة بالقدس، تعمل على تغيير الميزان الديموغرافي لمدينة القدس لصالح الإسرائيليين المستوطنين بشكل كبير، ليصبح عددهم يقارب 85% إلى 87% من عدد القاطنين في المدينة المحتلة.
أما غربي بيت لحم، تتعرض منطقة الخمار الأثرية في قرية بتير منذ فترة لهجمة استيطانية تمثلت في نصب كرفانات وخيم وشق طرق من أجل الاستيلاء عليها، إلا أن أهالي القرية يتصدون لهذه الاعتداءات بشكل دائم، ويواصل الاستيطان زحفه المتسارع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 لإحكام الطوق عليها ومصادرة ما أمكن من أراضيها. وأمام شرعنة هذا التوسع الاستيطاني، لا يكون للتصريحات الفلسطينية النارية الرافضة لكل ذلك أي قيمة أو ثمن، خاصة بعد إعلانها العودة للتنسيق الأمني.
نشكر الزميلة مريم عبد القادر، ولتسليط الضوء على ما يجري في القدس من مخططات استيطانية أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، نستمع إليه بعد قليل.
سيد فخري أبو دياب، برأيك ما الذي يريد أن يحققه نتنياهو قبل دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض؟ يعني ما هي الفرصة التي يحلم بتحقيقها نتنياهو خلال هذه الفترة، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس؟
نعم، نتنياهو يريد فرض وقائع جديدة وتجسيد الضم والاستيطان على أرض الواقع وإيجاد خلل في التوازن السكاني لصالح المستوطنين وحرماننا كمقدسيين من هذه الأراضي وإعطائها ومنحها للمستوطنين لإقامة مزيد من المستوطنات، وهو يستغل هذه الفترة في تغيير الحكم. لا، هذا لا يعني أن بايدن لن يكون مع الاستيطان، ربما أقل من ترامب الذي كانت يعني إدارة الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية في عهده في خدمة الاستيطان والمستوطنين، ولكن نتنياهو واليمين المتطرف الآن يسابقون الزمن لفرض وقائع جديدة وملء الفراغ على الأراضي بمستوطنات، وليتسنى لنتنياهو طلبات أخرى من الإدارة الجديدة، فهو يستبق الأحداث أيضا لأن هذه الإدارة ربما ستكون أسهل في الاستيطان، ولكن ليستطيع أخذ موافقتها على مزيد من الاستيطان، ومن ثم البدء بمزيد من الاستيطان طبعا بعد دخول إدارة الجديدة في عهد بايدن، ولكنه يريد أن يستغل الرمق الأخير لهذه الإدارة لمزيد من المستوطنات وإغلاق محيط القدس وإغلاق القدس عن عمقها في الضفة الغربية، وكذلك كرد يعني رسالة رد لكل المطبعين والذين ربما نزلوا عن الشجرة بطريقة ربما يعني معيبة وحرقوا كل الأوراق.
طيب سيد فخري أبو دياب، كيف انعكس الحديث عن إعلان عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال من قبل السلطة بما يتعلق بسياسات الاحتلال والاستيطان، وإلى أي مدى يمكن أن يكون التنسيق الأمني مشجع للاحتلال في المزيد من عمليات الاستيطان؟
عادة سلطات الاحتلال تأخذ بالحسبان ردات الفعل إن كان الشارع الفلسطيني أو العربي أو الدوائر الأوسع وكذلك المؤسسات الرسمية والأنظمة، وعندما يعني تقوم إسرائيل بفرض وقائع وضم وبناء مستوطنات وكل ما تقوم به من تعديات على الأرض وعلى الإنسان الفلسطيني وتخالف حتى القانون الدولي، ومن ثم ترى أن هناك ردة الفعل ربما ليس فقط خجولة بل السكوت على ما قامت به، هذا يعطيها الضوء الأخضر بمزيد من يعني مشاريع التهويدية والاستيطانية، ولا تخاف أن تكون هناك ردات فعل للأسف، ومن ثم هذا أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لتنفيذ مشاريع، ولن يخشى أي ردة فعل قد تكون يعني ربما بتنسيقات معينة، لذلك يعني الاحتلال وصلت رسالة أن افعل ما شئت ولن تكون هي ردات فعل لما تقوم.
شكرا جزيلا لك سيد فخري أبو دياب الخبير المختص في شؤون القدس.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
أيها الأكارم، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء مجاهد حمودة، مريم عبد القادر، منار عبد الجبار، مع وفل الشكر للخبير في شؤون القدس والاستيطان الأستاذ فخري أبو دياب. مستمعينا مستمعاتنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
في
فلسطين الأرض والذاكرة.
قرية يبلى. يبلى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 9 كيلومترات، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية يبلى 5165 دونما. تحيط بها أراضي قرى المرصص وكفرة. قدر عدد سكان قرية يبلى عام 1931 ب88 نسمة، وفي العام 1945 ب210 نسمات. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية يبلى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 244 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية يبلى عام 1998 1496 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأحبة، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عرين فأر سودك غنت فيك جنين نحن صمودك للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين